أكبر شركة بطاريات في العالم أعلنت للتو عن بطاريات بسعر 10 دولارات للكيلووات ساعة، ليس 100، 10. هذا أشبه بالانتقال من سيارة فاخرة إلى دراجة هوائية، والأهم من ذلك أنهم لا يستخدمون كيمياء جديدة غريبة، إنهم يستخدمون الملح. نعم، إنه نفس الشيء الموجود على طاولة مطبخك، ولكن هنا يكمن الغريب. CATL تنتج بطاريات الليثيوم أكثر من أي شركة أخرى، متصدرة السوق عالمياً. فلماذا يتحولون فجأة إلى تقنية اعتبرت من الدرجة الثانية لعقود؟ لكنهم يلتزمون الصمت حول كيفية تحقيقهم هذا الإنجاز. لا أوراق تقنية، لا شروحات، فقط ادعاءات جريئة ومنتجان جديدان جاهزان للسوق. فهل هذا هو الأمر الجاد الذي سيغير كل شيء؟ أم أننا ننظر فقط إلى ضجة تقنية؟ أنا مات فيريل، مرحبا بكم في أنتسايد. هذا الفيديو برعاية إنكوجني. أقدم لكم حزمة بطاريات الصوديوم الجديدة من CATL ناكسترا. إذا لم تكونوا تعرفون CATL، فهي تزود تسلا ومرسيدس بنز بالطاقة وتقريبا نصف السيارات الكهربائية على الكوكب. لذا عندما يبدأ ملك بطاريات الليثيوم بالترويج للصوديوم، فالأمر أشبه بإعلان ماكدونالدز فجأة أنها تبيع البيتزا. الناس ينتبهون لهذا الأمر. لطالما كانت بطاريات الصوديوم هي الطرف الأضعف، فهي أقل كثافة في الطاقة وعمرها أقصر بكثير. ورغم أن الملح متوفر بكثرة في كل مكان، كانت البطاريات تكلف ثروة طائلة. تعرفون التناقضات؟ معظم الكوكب مياه، لكن الناس يدفعون الكثير لزجاجات المياه الفاخرة. لكن بخلاف قضايا الجليد الذائب، تدعي CATL أن ناكسترا رخيصة بتكلفة 10 دولارات لكل كيلووات ساعة. الصناعة سعت ل 100 دولار لكل كيلووات ساعة. في 2008 كانت بطاريات الليثيوم باهظة 1415 دولاراً لكل كيلووات ساعة. أمضينا 16 عاماً نكافح لخفض التكلفة إلى 115 دولاراً لكل كيلووات ساعة في عام 2024. عندها تصبح السيارات الكهربائية رخيصة كالبنزين والبطاريات المنزلية في متناول الجميع. عبرنا خط النهاية هذا بالكاد بعد عقد ونصف، وقد سبقتنا CATL للتو بتسع لفات. فكيف حققت CATL ذلك؟ وماذا يعني لسيارتك القادمة أو بطارية منزلك؟ البطاريات الأرخص تغير كل شيء، مثل تخزين الطاقة الشمسية لتشغيل نتفليكس أثناء انقطاع التيار. مسألة أولويات، صحيح؟ لفهم أهمية هذا، لنغطي بسرعة كيفية عمل بطاريات الصوديوم. تحدثنا عن بطاريات الصوديوم وتقنية CATL من قبل، لذا سأكون موجزاً. تعمل بطاريات الصوديوم والليثيوم بنفس الطريقة الأساسية. عندك قطبان كهربائيان، اعتبروهما كمرائب لصف الأيونات. عند شحن البطاريات تنتقل أيونات الصوديوم من قطب إلى آخر، مخزنة الطاقة في هذه العملية. عند الحاجة للطاقة تعود الأيونات مطلقة الطاقة لتشغيل أجهزتك، لكن هنا يصبح الصوديوم مثيراً. هذه البطاريات أكثر أماناً من الليثيوم، أقل عرضة للاشتعال أو الانفجار. إذا قلقت يوماً من حرارة هاتفك أو رأيت أخبار حرائق السيارات الكهربائية، فالصوديوم ليس بنفس الحدة. الآن قد تتساءل لماذا لا نستخدم الصوديوم إذا كان أكثر أماناً ومصنوعاً من مياه البحر. للصوديوم عيوب حقيقية، يخزن طاقة أقل لكل رطل ولا يدوم لدورات شحن كثيرة، وهو غير مثالي لسيارة كهربائية أو لإبقاء منزلك يعمل لسنوات متتالية. لكن المدهش حقاً أن الصوديوم أكثر شيوعاً بألف مرة من الليثيوم. رغم وفرة هذه المادة، ظلت بطاريات الصوديوم باهظة الثمن. فمع أن سعر الليثيوم انخفض 92% من 1415 إلى 115 دولاراً لكل كيلووات ساعة على مدى 16 عاماً، لم يتمكن الصوديوم من المنافسة. صعوبات التصنيع ومشاكل الكفاءة جعلت المنتج النهائي مكلفاً للغاية رغم رخص المواد. فإذا كان الجميع يكافح للوصول لهدف 100 دولار لكل كيلووات ساعة، فكيف حققت CATL فجأة 10 دولارات؟ وهل يجب أن نصدق ذلك؟ لنتعمق فيما يجعل ناكسترا مختلفة. لكن قبل أن نكشف عن خلطة CATL السرية، أو بالأحرى الملح السري، لنتحدث عن شيء آخر يتراكم حيث لا ينبغي له: بياناتك الشخصية. بينما تستخدم CATL الملح لتخزين الطاقة، سماسرة البيانات يخزنون معلوماتك ويبيعونها لمن يدفع أعلى سعر. راعي اليوم إنكوجني يمكنه مساعدتك في الوصول لمصدر المشكلة واستعادة بعض خصوصيتك. يتخذ سماسرة البيانات من جمع تفاصيلك الشخصية وبيعها عملا لهم، وأحيانا يبيعون معلوماتك لأشخاص مشبوهين. إنكوجني يمكنه مساعدتك في هذا. لدينا الحق بطلب حذف معلوماتنا من سماسرة البيانات، لكن هذا يتطلب وقتا وجهدا وربما إجراءات قانونية. اشتركت في إنكوجني وخولتهم التصرف نيابة عني ثم ارتحت. كما أطلقوا أداة جديدة تسمى الإزالات المخصصة لمشتركي الباقة اللامحدودة. هذا رائع حقا، يسمح لك بوضع علامة على عدد غير محدود من المواقع التي تكشف فيها بياناتك. لا يمكن أن يكون أسهل. إذا أردت استعادة بعض السيطرة على من يصل لمعلوماتك الشخصية، جرب إنكوجني. استعد بياناتك الشخصية مع إنكوجني. استخدم الرمز Undecided بالرابط أدناه واحصل على خصم 60% على الخطة السنوية. شكراً لإنكوجني ولكم لدعم القناة. والآن لنرى إن كانت ادعاءات CATL حقيقية. لنبدأ بحزمة بطاريات ناكسترا. هناك إصداران من ناكسترا. الأول الذي سيخرج من خطوط الإنتاج سيكون بطارية تشغيل وإيقاف مدمجة للشاحنات الثقيلة بجهد 24 فولتاً، تليها واحدة للسيارات الكهربائية للركاب، كلاهما بنفس التقنية الأساسية لكن محسنان لتطبيقات مختلفة. تبرز قوة الصوديوم في الأداء الحراري، فكلا إصدار ناكسترا يعملان من 40 إلى 70 درجة مئوية، ما يعادل 40 إلى 153 فهرنهايت. هذا يقلب توقعاتنا عن حدود حرارة البطارية، فتبقي على 90% من طاقتها في الأجواء القطبية. هذا أهم مما تتخيل. لدى CATL والمصنعين الصينيين الآخرين حافز إضافي هنا. المقاطعات الشمالية بالصين متاخمة لسيبيريا وتشهد برداً بمستوى سيبيريا، مما يجعلها تاريخياً غير ملائمة للسيارات الكهربائية. هناك أسواق كبيرة بروسيا ومنغوليا المجاورتين تحتاج لسيارات كهربائية ميسورة التكلفة ومقاومة للبرد. لا يتعلق الأمر فقط بصنع بطاريات تعمل في الشتاء، بل بفتح مناطق بأكملها أمام الكهرباء. مقاومة درجة الحرارة مجرد البداية. تدعي CATL أن ناكسترا تدوم لأكثر من 10,000 دورة شحن، مع قدرة إصدار الشاحنات الثقيلة على التشغيل بعد الخمول لعام كامل. هذا ليس مثيراً للإعجاب فحسب، بل نقلة نوعية. لوضع الأرقام في سياقها، بطاريات تسلا LFP تدوم عادةً 3,400 دورة شحن قبل انخفاض سعتها دون 80%، فينخفض مدى سيارتك البالغ 363 ميلاً إلى حوالي 155 ميلاً. لا تزال قابلة للاستخدام، لكن ملحوظة، بعد 200,000 ميل تنخفض سعة البطارية بنحو 15%. لكن إن قدمت ناكسترا 10,000 دورة، فنتحدث عن 3,600,000 ميل قيادة نظرية قبل انخفاض السعة لأقل من 85%. لم تعد هذه بطارية سيارة، بل بنية تحتية. هذه بطارية تستحق قيمتها. من حيث الأداء، تقترب ناكسترا بشكل مدهش من تقنية الليثيوم الحالية. وفقاً لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، تحقق ناكسترا كثافة طاقة 175 واط ساعة لكل كيلوغرام، وهذا قريب بشكل ملحوظ من 185 واط ساعة لكل كيلوغرام لبطارية فوسفات حديد الليثيوم المتوسطة بالسيارات الكهربائية. نعم، لا تزال متأخرة عن بطاريات الليثيوم الفاخرة القائمة على النيكل، التي تصل إلى 250 إلى 300 واط ساعة لكل كيلوغرام، لكنها تنافسية مع بطاريات LFP التي تشغل ملايين المركبات. تقول CATL إن هذا يترجم لمدى 500 كيلومتر أو 310 أميال بشحنة واحدة، وهذا يغطي معظم احتياجات القيادة اليومية، خاصة بالمدن والضواحي حيث تقضي معظم السيارات الكهربائية وقتها. ناكسترا ليست العرض الوحيد من CATL القائم على الصوديوم. طوروا أيضا فريفوي الذي ناقشناه بإيجاز. تتخذ فريفوي نهجا مختلفا تماما بجمع كيمياء بطاريتين بحزمة واحدة. فكر به كهجين، لكن للبطاريات. تأتي فريفوي بثلاث تكوينات، LFP الكلاسيكية ونيكل منجنيز كوبالت عالية الأداء، والآن أيون الصوديوم. كل كيمياء تجلب نقاط قوتها، ونظام إدارة الطاقة بفريفوي يبدل بذكاء بين أي زوج لديك بناء على الظروف والاحتياجات. منذ إطلاقها في أكتوبر 2024، تطورت فريفوي إلى ما هو أبعد من مجرد تجميع نوعين من البطاريات معاً. قامت CATL بتحسين التفاعل بين الكيمياءات، وقد حددوا بعناية نسب الخلايا ورتبوها في توصيلات مختلطة محددة على التوالي والتوازي. هذا التحسين وحده يحسن نطاق درجة الحرارة بنسبة 5%، وهنا يكمن الذكاء. يستخدم النظام جانب الصوديوم كمعيار لحالة الشحن للمساعدة في معايرة مستوى شحن بطارية أيون الليثيوم. وفقاً لCATL، هذا يحسن كفاءة النظام بشكل عام ويضيف أكثر من 10 كيلومترات إلى المدى الكهربائي الخالص. القيمة الحقيقية المقترحة هي معالجة نقاط ضعف الليثيوم بنقاط قوة الصوديوم. أداء الطقس البارد، الصوديوم يتعامل معه. هل تحتاج إلى أقصى مدى لرحلة طويلة؟ انتقل إلى الليثيوم. القيادة في المدينة في حرارة شديدة، عد إلى الصوديوم. إنه اختيار الأداة المناسبة لكل مهمة. والأهم من ذلك، إذا كنت في مكان بارد حيث يميل الليثيوم إلى المعاناة، لا تخف، فالصوديوم هنا. والآن لنتحقق من الواقع. تبدو هذه التطورات رائعة. إذن ما هي العقبة؟ أولاً، لا يزال الليثيوم يتمتع بمزايا في كثافة الطاقة والمثير للدهشة في التكلفة. على الرغم من أن الصوديوم أكثر وفرة، إلا أن ديناميكيات السوق الحالية لا تزال تفضل الليثيوم. التكنولوجيا أكثر نضجاً، وسلاسل التوريد قائمة، ووفرات الحجم تلعب دورها بالفعل. التوقيت صعب بشكل خاص. بعد انخفاضه بنسبة 92% من $1,400 لكل كيلووات ساعة إلى $115 اليوم، انخفضت أسعار الليثيوم 70% أخرى بالسنوات الثلاث الماضية فقط بسبب زيادة العرض، نتحدث عن بطاريات تكلف أقل من عشر ما كانت عليه قبل 16 عاماً وتزداد رخصاً. أضعف هذا الانهيار بالأسعار الحجة الاقتصادية للصوديوم بشكل كبير. لماذا التحول لتقنية جديدة عندما أصبحت القديمة أرخص بكثير؟ المحبط أنه بينما شاركت CATL مواصفات تقنية مثيرة، كانت متحفظة بشكل ملحوظ بشأن الأسعار الفعلية. هذا الرقم المزعوم 10 دولارات لكل كيلووات ساعة سيكون ثورياً إن كان صحيحاً، لكن بدون أسعار ملموسة لمنتجات حقيقية الشك مبرر. رأينا الكثير من إنجازات البطاريات تتبخر عند اصطدامها بواقع السوق، عدم وجود تفسير تقني مقلق بنفس القدر. كيف حققت CATL هذا الانخفاض الهائل بالتكلفة؟ ما الابتكارات التصنيعية التي جعلت هذا ممكنا؟ الشركة لا تقدم الكثير من التفاصيل، هذا إما سرية استراتيجية أو غموض استراتيجي. أبرزت دراسة من جامعة ستانفورد في يناير 2025 تحديا آخر: متى ستصبح بطاريات الصوديوم قادرة على المنافسة من حيث التكلفة؟ لا يزال غير مؤكد. تواجه التقنية معضلة، تحتاج لإنتاج واسع لتحقيق التكاليف الموعودة، لكنها تحتاج لتكاليف منخفضة لتحقيق إنتاج واسع، كما أشار خبير البطاريات دان شتاينغارت من جامعة كولومبيا بمقال بمجلة ساينس في فبراير 2025: مصنعو بطاريات الصوديوم أصغر من أن يستفيدوا من وفورات الحجم. الصناعة ستحتاج للتحول، وهذا لا يحدث بين عشية وضحاها، لكن هذا بالضبط ما تحاول CATL تغييره هنا. أين يترك هذا بطاريات الصوديوم على مقياس جاهزية التكنولوجيا الخاص بناسا؟ رغم التحديات، ناكسترا حقاً في المستوى الثامن أو التاسع، أثبتت كفاءتها عملياً وجاهزة للسوق. ده ميس نظرية. تنتج CATL بطاريات الصوديوم منذ عدة سنوات، وإن لم يكن على نطاق واسع، نعم، كانت هناك عقبات. وقد وعدت CATL في الأصل بإنشاء سلاسل توريد الصوديوم بحلول عام 2023، لم يحققوا ذلك إلا في وقت سابق من هذا العام، مما تسبب في تأخيرات كبيرة في الإنتاج. لكن الإنتاج الضخم أصبح الآن حقيقة، وعنصر التصنيع في القصة حاسم هنا. تستخدم خلايا الصوديوم عمليات إنتاج متطابقة تقريباً مع خلايا أيون الليثيوم. هذا يعني أن CATL وغيرها يمكنهم تحويل خطوط الإنتاج الحالية بدلاً من البناء من الصفر. هذه ميزة للتوسع بسرعة. فريفوي تحصل على تقييم 8 أو 9 بمقياس الجاهزية. هذا ليس تكهناً. من المقرر إطلاق 30 طرازاً مختلفاً من المركبات من علامات تجارية مثل جيلي وشيري وجاك وفويا ببطاريات فريفوي هذا العام. هذه ليست سيارات اختبارية، إنها مركبات إنتاجية. الوضع بالسوق مهم. تسيطر CATL على 38% من بطاريات السيارات الكهربائية العالمية، وتزود أكثر من 18 مليون مركبة حول العالم. تعمل الشركة مع عمالقة الصناعة من تسلا إلى مرسيدس بنز. عندما تعلن CATL عن تقنية جديدة، لا تستمع الصناعة فحسب، بل تستعد لتبنيها. ووضح روبن تشانغ الرئيس التنفيذي لCATL رؤيته قبل أشهر، مشيراً أن الصوديوم يمكن أن يستحوذ على نصف سوق البطاريات. عندما يأتي هذا من قائد أكبر شركة بطاريات بالعالم، ليس تكهناً عابراً، بل خارطة الطريق. إذا ثبت أن العشر دولارات لكل كيلووات ساعة حقيقية، فنحن أمام تحول جوهري. لن تصل السيارات الكهربائية للتكافؤ السعري مع سيارات البنزين قبل الموعد فحسب، بل ستتجاوزها. تخزين الطاقة بالمنازل قد يصبح قياسياً بدلاً من ترف. تخزين الطاقة على الشبكة سيتوسع. جيد، سوء اختيار الكلمات. حتى لو استقر الواقع قرب 40 ل50 دولارا لكل كيلووات ساعة، فهذا لا يزال تحويليا. بهذه الأسعار تصبح البطاريات رخيصة بما يكفي لنشرها. تتغير اقتصاديات الطاقة المتجددة عندما يكون التخزين ميسورا. الاختبار الحقيقي هذا العام: هل ستشحن الطرازات الثلاثون المعلنة؟ هل يثق المستهلكون بالكيمياء الجديدة؟ هل تنجح الجدوى الاقتصادية الموعودة؟ نحن على وشك الاكتشاف. عشر. يبدو أن شيئاً مؤكداً، مشهد البطاريات يتنوع، لن يختفي الليثيوم، لكنه قد لا يهيمن إلى الأبد. يمكن القول أن الصناعة تشهد تغييراً جذرياً، وبالنسبة للمستهلكين، تعني المنافسة عادةً منتجات أفضل، بأسعار أقل. ولكن ما رأيكم أنتم؟ هل ستشتري سيارة كهربائية بالصوديوم إذا وفرت عليك آلاف الدولارات؟ أم أن المواصفات الأقل قليلاً ببساطة غير واردة؟ شاركونا بالتعليقات وأخبروني. وعلى باتريون، لدي نسخة موسعة من هذا الفيديو مع المزيد من التفاصيل المالحة. وأرحب ترحيباً حاراً بالمنتجين الجدد هوارد وكيفن. إذا كنتم ترغبون في الانضمام، فالرابط في الوصف، وتأكدوا من الاستماع إلى البودكاست التابع لي Still to be Determined، حيث سنواصل هذا الحوار. ابقوا عقولكم منفتحة، وحافظوا على فضولكم، وسأراكم في الفيديو القادم.